مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل.
من إذاعة العراق الحر، هذه دعوة جديدة لمستمعينا من رواء حيدر ومن المخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق السبت الإفراج عن نحو 10,000 معتقل من مركزي الاعتقال التابعين لها في العراق خلال العام الحالي. وكانت قوات التحالف أفرجت عن 8,900 معتقل العام الماضي. وأوضح بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن ثمة 21,000 معتقل في العراق في معسكر بوكا قرب البصرة وكروبر قرب مطار بغداد. ونقل البيان عن القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس قوله: نظرا للتغييرات في إدارة عمليات الاعتقال والبرامج التأهيلية للمعتقلين لإعادة اندماجهم في المجتمع، فإننا لم نطلق سراح أكثر من 10,000 معتقل فحسب، ولكن انخفضت أيضا معدلات إعادة الاعتقال لدينا لأقل من 1% بحسب تعبيره. كما أوضح البيان أن بين المعتقل 12 امرأة و300 من الأحداث و200 من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 200 آخرين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما. أعلن في بغداد السبت أن عدد المعتقلين في ديالى بلغ 265 مطلوبا منذ بدء عملية بشائر الخير الأمنية قبل 5 أيام في تلك المحافظة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء: إن قواتنا اعتقلت 265 مطلوبا خلال تنفيذها عملية بشائر الخير في ديالى، مشيرا إلى استمرار حملة المداهمات والتفتيش من بيت إلى آخر في بعقوبة ومناطق متفرقة في المحافظة. من جهته أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عبد الكريم خلف اعتقال أبو أنس البغدادي العضو البارز في شبكة القاعدة في ديالى وأربعة من عناصر ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين المرتبط بالقاعدة. وأضاف خلف أن أهم أهداف العملية هو السيطرة على الهجمات الانتحارية في ديالى. في شمال البلاد، تظاهر آلاف المواطنين من مختلف العشائر العربية في قضاء الحويجة السبت رفضا لمطالب الكتل السياسية الكردية بإلحاق محافظة كركوك بإقليم كردستان. وقال حسين علي الجبوري رئيس الكتلة العربية الموحدة في تصريح بثته فرانس برس إن أكثر من 4,000 من عرب كركوك تجمعوا اليوم إعلانا لرفضهم القاطع مطالب ممثلي أكراد كركوك في مجلس المحافظة بضمها إلى إقليم كردستان بحسب تعبيره. من جهته صرح برهان العاصي أحد زعماء عشائر العبيد بأن كركوك ستبقى عراقية عربية ونرفض ضمها لأي إقليم بحسب تعبيره. يذكر أن الكرد يشغلون 26 مقعدا من أصل 42 في مجلس المحافظة، فيما يشغل العرب 6 والتركمان 9 مقاعد والمسيحيون مقعدا واحدا. وفي بغداد، صرح ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية العراقية بأن وزير الخارجية التركي علي باباجان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، عبر خلاله عن قلق حكومته إزاء التطورات السياسية والأمنية في كركوك. وجاء في التصريح المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية السبت أن باباجان هاتف زيباري الجمعة مؤكدا أن حكومته تؤيد حلا تواثقيا للأزمة. فيما أكد زيباري من جهته موقف الحكومة العراقية وهو أن مدينة كركوك عراقية وأن هناك آليات قانونية ودستورية يجرى اتباعها لتسوية المشكلة دون إلحاق الأذى بمصالح أي من مكوناتها. كما شدد زيباري على أن العراق لن يقبل أي تدخلات خارجية في هذه المسألة وأن الحل سوف يكون عراقيا ووفق الدستور والقانون بحسب ما ورد في التصريح الرسمي لوزارة الخارجية العراقية. دعا مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية إلى تسريع تنفيذ إصلاحات التقارب مع أوروبا، وذلك إثر الأزمة السياسية القضائية التي كادت أن تؤدي إلى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وأفادت أسبوعية بيلد أم سونتاج الألمانية في عددها الأحد بأن هذه الدعوات صدرت عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جونتر بهدف إعداد تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بدأ الرئيس السوري بشار الأسد السبت زيارة رسمية إلى إيران، يجري خلالها محادثات مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الروحي الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وكان السفير الإيراني في سوريا سيد أحمد موسوي صرح في وقت سابق بأن محادثات الأسد في طهران سوف تتناول الأوضاع الإقليمية والدولية والأزمة النووية الإيرانية إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية. يذكر أن هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها الرئيس السوري إلى إيران منذ انتخاب الرئيس أحمدي نجاد عام 2005، وتعود آخر زيارة للأسد إلى طهران إلى شباط 2007. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع هذا العرض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري اليومي، ثم نبقى مع مجموعة من التقارير منها ما يتعلق بضوابط جديدة لتسهيل حياة الطلبة الجامعيين. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول. في نهاية الساعة الثانية تلتقون فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر، وفي نهاية الساعة الثالثة تتابعون حلقة من برنامج من الأجواء العراقية من إعداد وتقديم أخضير الشائع، وفي نهاية الساعة الرابعة يحين موعدكم مع فريال حسين وبرنامج أجيال. ساعات بثنا لهذا اليوم تتضمن متابعات صحفية لمواضيع عراقية نشرت في صحف بغداد والصحف الكردية، مع مطالعة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية. سنقدم لكم أيضا مجموعة من التقارير والتغطيات الصحفية، نواصل من خلالها متابعة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقات طيبة ومفيدة مع بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. والآن سيداتي وسادتي نبقى مع متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم الجفاف ومياه الرافدين ومواقف الجيران. الجيش الأمريكي يفرج عن 10,000 معتقل هذا العام. يواجه العراق أزمة مياه، تآمرت الأحوال المناخية مع سدود الجيران في تفاقمها مؤدية إلى تلف محاصيل كثيرة حين بخلت السماء بمطرها على الحقول، ثم تسبب عطش الأرض في تزايد العواصف الترابية، ومن منا لا يعرف ما تفعله هذه العواصف حين تهب على العراق؟ وللأسف لا يمكن القول إن ما زاد الطين بلة هو شبكة السدود التي بنتها تركيا وسوريا على نهري دجلة والفرات. فهذه السدود أحال الطين الجرف إلى غبار تذروه الرياح في عيون العراقيين. وفي هذا الإطار نقلت صحيفة The Times اللندنية عن وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد تأكيده وجود أزمة ناجمة عن شحة الماء وأزمة سببها نقص المحصول وبالتالي أزمة في الإنتاج الزراعي. وقالت الصحيفة في تقرير عن موسم الجفاف الذي يمر به العراق إن هطول الأمطار هذا العام انحسر إلى نحو 20% من متوسطه السنوي الاعتيادي، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحنطة والشعير هذا العام بنسبة 51% فيما تسبب الجفاف في هلاك 1,000,000 رأس غنم بحسب التقرير. بهذه الأرقام التي تبعث على الاكتئاب توجهت إذاعة العراق الحر إلى وكيل وزارة الزراعة صبح الجميلي الذي أوضح أسباب الأزمة وآثارها على الإنتاج الزراعي.
بالتأكيد هذا العام واجهت القطاع الزراعي إشكاليات متعلقة بصعوبة توفير المياه، أولا بسبب قلة تدفق المياه من تركيا إلى نهري دجلة والفرات، ثانيا شح المياه شح الأمطار لهذا الموسم. حقا أنه هناك صعوبة وهناك إشكالية في توفير المياه للأراضي الزراعية للموسم الماضي، وأيضا اضطرت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بسبب شح المياه إلى خفض الخطة الزراعية الصيفية إلى ما يقرب من الثلث، وهذا أيضا أثر على زراعة الشلب وحصر هذا العام في محافظتين رئيسيتين اللي هي الديوانية والنجف، ولم تتوفر الحصص المائية للمناطق الأخرى بما يكفي للزراعة. ما يتعلق بالحنطة، حقا أنه الأراضي التي تعتمد على الأمطار الأراضي الديمية وشبه المضمونة تأثرت وبالتالي ستؤثر على الناتج. بالتأكيد هناك تأثير وهناك انخفاض في الإنتاج بسبب هذه الأسباب قياسا إلى العام الماضي.
وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي استعرض في حديثه لإذاعة العراق الحر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، بما في ذلك تعويض الفلاحين المتضررين.
الدولة اتخذت كثير من الإجراءات لمجاهدة حالة الجفاف هذا العام وفي مجالات عدة، لا سيما في تعويض المزارعين والفلاحين الذين تضرروا. الآن أكو لجان مشكلة على مستوى القرى، النواحي، الأقضية، المحافظات من أجل حصر مدى الضرر الذي لحق، وخصوصا في الأسمدة والحراثة والبذور، وستعوض الدولة بمقدار الذي ما سيوثق على الأرض من قبل هذه اللجان ويقر من قبل المجلس الوزراء ووزارة المالية.
وزارة الموارد المائية من جهتها أيضا تحوطت لأزمة الجفاف وشحة المياه بإجراءات اتخذتها الوزارة في ضوء تجربتها السابقة، كما قال مدير عام تشغيل وصيانة مشاريع الري في الوزارة علي هاشم قاطع في حديث لإذاعة العراق الحر.
الوزارة يعني مرت بيش التجارب سابقة حتى حدث سنوات متفاوتة، 7 أو 8 سنوات أو 10 سنوات ما رهيت ظرف. لذلك الكوادر الفنية وزارة الموارد المائية أخذت جميع الإجراءات المناسبة بحيث في هذا الموسم موسم الصيفي ونوصل إلى بداية الموسم ونحقق الرية الأولى من الزراعة الشتوية بالخزين اللي متوفر عندنا. فقمنا بإجراءات متعددة، أول من عندها أنه تكون عندنا تأكيد على المناوبة، يعني مناوبة أنه لفترات الأرواء وتقليص بعض المساحات الغير ضرورية والتركيز على المساحات المنتجة من زراعة الشلب خصوصا في محافظة النجف والديوانية والسماوة، بحيث وصلت المساحات اللي مزروعة حاليا بالشلب إلى 280,000 دونم. تحققت الآن خطة بحدود 80% من الخطة مالت العام الماضي.
مدير عام تشغيل وصيانة مشاريع الري في وزارة الموارد المالية علي هاشم قاطع أيد ما قاله وكيل وزارة الزراعة عن الاستفادة من المياه الجوفية.
بالتعاون مع وزارة الزراعة احنا عندنا مديرية عامة لحفر الآبار المائية، فإذا نكون تنسيق في بحاجة أي مناطق لتوفير آبار، ممكن هذه الآبار توجد في مساحات معينة ممكن استخدامها للمراعي، وأيضا وزارة الزراعة ومع وزارة التجارة الآن عندنا حفر مستمر في كل المناطق اللي تركز عليها وزارة الزراعة بهذا الجانب.
ولاحظ المسؤول في وزارة الموارد المائية علي هاشم قاطع وجود تحسن في كمية المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية، معربا عن الأمل في استمرار هذا التحسن.
زيارة السيد الوزير إلى تركيا وكذلك الاتفاقيات الأخيرة مع الجانب التركي، الآن أكو تحسن جيد ملموس على نهر الفرات، ونتأمل هذا التحسن أن يستمر، وإذا استمرت بهالوضعية خلال هالفترة هذه أو الإطلاقات اللي موجودة خلال هالفترة، يعني نتوقع أنه نمرر الموسم إن شاء الله بنجاح ودون أي تلف ودون تأثير على الفلاحين أو المزارعين.
ولكن مدير عام تشغيل وصيانة مشاريع الري علي هاشم قاطع شكى من موقف الجارة إيران التي يشترك العراق معها بعدة أنهر مهمة.
والله من الجانب الإيراني لازمنا نعاني من هذه المشكلة، ونتأمل أنه الجانب الإيراني يتخذ مواقف جيدة باتجاه العراق، نفس المواقف اللي اتخذتها تركيا وسوريا بتوفير الحصص المائية للأراضي المجاورة للأراضي الإيرانية، وخصوصة الأنهار اللي تقدم من الجانب الإيراني، ونأمل خيرا إن شاء الله أنه الحكومة تقدم على خطوة مثل الخطوة مع الجانب التركي، ونتأمل أنه الجانب الإيراني يتفاعل ويتجاوب مع هذا الجانب. لكن لحد الآن بالحقيقة أنه ما ملموس أي شيء تقدم بالنسبة للمياه مع الجانب الإيراني. عندنا أكثر من 34 نهر تجي من إيران، بس الأنهر الرئيسية المهمة اللي هي عندنا سيروان والويند والكرخة والكارون، هذه من الأنهار المهمة، هذه الأنهار، وعندنا أيضا في بدرة وجصان أيضا، هالأنهار على الأقل لو كانت لها تغذية بالوقت الحاضر تحل في المشكلة.
كانت الزراعة تسهم بقسط كبير في الدخل الوطني، ولكن دورها تراجع لأسباب متعددة ومتشابكة، وهي الآن تلبي أقل من نصف حاجة العراق إلى المواد الغذائية، كما لفت وكيل وزارة الزراعة صبح الجميلي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
بالوقت الحاضر الحقيقة هناك متغيرات ليست ثابتة، ولكن إجمالاً يمكن القول أنها بحدود 30% من سلة الغذاء للمواطن العراقي، ولكن تصعد وتنزل في بعض المواد تبعاً للموسم، ونحن في المواسم التي فيها إنتاج جيد إلى بعض المحاصيل أو بعض المنتجات، فنقلل من فرص الاستيراد أو من أعطاء الإجازات الاستيراد لهذه المواد من الخارج، ولكن عموما نضطر إلى الاستيراد أو فتح الباب للاستيراد، لأن الإنتاج الزراعي ما زال لا يسد حاجة المستهلك والمواطن العراقي.
في غضون ذلك، قال الصحيفة The Times البريطانية في تقريرها أن الجفاف دفع أعدادا كبيرة من الفلاحين إلى ترك أراضيهم، وزاد بذلك عدد المهجرين داخليا إلى نحو 2,800,000 عراقي يعرف وطنهم باسم بلاد الرافدين. أعلن الجيش الأمريكي في بيان يوم السبت الإفراج منذ بداية العام الحالي عن أكثر من 10,000 شخص كانوا معتقلين في السجون التي تديرها القوات الأمريكية في العراق، ويزيد هذا على عدد الذين أفرج عنهم في عام 2007 بأكمله، عندما أطلق سراح ما يربو على 8,900 معتقل. وقال قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايوس أنه بسبب التغيرات التي حدثت وبرامج إعداد المعتقلين للاندماج مجددا بالمجتمع، فإن عدد الذين أفرج عنهم زاد على 10,000 معتقل، وانخفضت نسبة الذين يعاد اعتقالهم إلى أقل من 1%. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات عبد اللطيف الريان، الذي أشار إلى المسوغات القانونية التي تجيز للقوات الأمريكية اعتقال الأشخاص.
حسب قرار مجلس الأمن من 1790، قوات التحالف لها الصلاحية في احتجاز كل من ترى أو تعتقد أنه يشكل تهديدا أمنيا على العراق. يتم احتجاز الأشخاص بناء على معلومات أمنية يتم التأكد منها أو أثناء وجودهم في مكان العملية يتم احتجازهم خلال 48 ساعة. خلال 48 ساعة احتجازين يتم التأكد من من تم احتجازهم يشكلون خطرا أمنيا على العراق. إذا لم يشكلوا خطرا أمنيا على العراق يطلق سراحهم فورا. إذا كان هناك أي معلومات إذا ما كان هناك أي معلومات تقول أنهم يشكلون خطرا أمنيا تتخذ بحقهم الإجراءات التي تتخذ بحق كافة المحتجزين ينقلوا إلى كامب بوكا أو معسكر بوكا أو معسكر قبر قريب من المطار.
قضية السجناء والمعتقلين لدى القوات الأمريكية أثارت تساؤلات عن سبب إبقاء العديد من المعتقلين وراء القضبان دون توجيه تهمة إليهم ومحاكمتهم على أساسها، لا سيما وأن بعضهم يبقى رهن الاعتقال فترات طويلة أحياناً. وفي هذا الشأن أوضح الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات عبد اللطيف الريان أن هناك آلية تطبق مع جميع المعتقلين.
منذ أكثر من عام قوات التحالف تستخدم آلية واحدة حيث تعرض ملفات المحتجزين أمام لجنة قانونية عسكرية لبحث وضع كل محتجز على حدة ولتقدير مدى خطورة أو مدى مقدار تهديد هذا الشخص المحتجز لأمن وسلامة العراق. اللحظات التي يتم التأكد منها أنه لا يشكل أي تهديد وبعد أن تتم أو تستكمل كل الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل هذا الشخص ليصبح مواطنا صالحا ومثمرا في المجتمع ومشارك في بناء المجتمع العراقي يتم التوصية بإطلاق سراحه. هذه العملية أسفرت أو تسفر عمليا عن ما يعدل حوالي 48 إلى 50 شخص يتم إطلاقهم بشكل يومي منذ أكثر من عام وحتى الآن.
إذاعة العراق الحر استطلعت رأي الخبير القانوني طارق حرب فيما قاله الناطق باسم القوات الأمريكية.
المتهمين كل اللي تلقي على القبض القوات الأمريكية عليه أدلة خلال شهر يودع إلى محكمة الجزاء المختصة لإجراء محاكمته. اللي ما عليه أدلة ويشكل خطر طبقا للتعبير قرر القوة المتعدين سيات حدى مصطلح هل يشكل خطرا على القوات الأمريكية والقوات العراقية؟ إذا كان الجواب نعم فيستمر لاحتقاله بتوقيفه على أن يعرض على لجنة المراجعة، وهذه لجنة المراجعة تتولى كل 6 أشهر تدقيق أضابير المعتقلين والموقوفين والمحتجزين ممن لا توجد أدلة ضدهم. فإن وجدت اللجنة أن فلان من الناس يشكل خطرا يقرر استمرار توقيفه واحتجازه 6 أشهر أخرى، وإن لم تجد يخلع سبيله.
بيان الجيش الأمريكي اعترف بأن متوسط فترة الاحتجاز 330 يوما، وتحدث عن برامج التأهيل وحلقات النقاش التي تسلط الضوء على العقيدة الإسلامية السامحة والتدريب المهني للمعتقلين الذين ما زال نحو 21 ألفا منهم رهن الاعتقال في معسكر بوكا جنوب العراق ومعسكر كوبر قرب مطار بغداد. وبين هؤلاء المعتقلين أحداث نبهت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل إلى ضرورة حمايتهم من الجماعات التي تحاول استغلالهم في عمليات إرهابية.
اللي لاحظنا من خلال التقارير والإجراءات أنه زيادة عدد الأحداث اللي يتم استغلالهم وخاصة للعمليات الإرهابية. يعني هنا المشكلة الرئيسية اللي حاولنا أن ركز عليه قول أنه نخلي العوائل الأسرة أنه تنتبه إلى هذه الفقرة، إضافة إلى قيام مؤسسات الدولة المختصة بهذا أنه تركز على هذا الموضوع بشكل
وكانت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان انتقدت سياسة الاعتقال التي تتبعها القوات الأمريكية بوصفها تحريفا لنصوص القانون الدولي، فيما شكلت صلاحية هذه القوات في احتجاز العراقيين إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاقية طويلة المدى تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق. سيداتي وسادتي، بهذا نصل وياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري، قدمناه من إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق.